هدي الرحمن تقول.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة. ولازلنا نستمد عون الله تعالى وتوفيقه من خلال بيان سلوكيات وأخلاقيات الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. وكان آخر ما التقينا عليه خلق الصبر، ونتحدث اليوم مع حضراتكم حول خلق الصدق. والصدق من الأخلاق الهامة جدا، ذات القيمة الرفيعة وذات القدر العالي وذات الأهمية والمكانة القصوى في حياة المسلمين عامة، فضلا عن أن يكونوا دعاة إلى الله تبارك وتعالى. ربنا عز وجل ينادينا في القرآن الكريم فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا، نداء لكل مؤمن ولكل مؤمنة أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يحقق إلى جوار ذلك الصدق. هذا مطلب الله تبارك وتعالى منا نحن المؤمنين. ولو تتبعنا المواضع التي ورد فيها ذكر الصدق والثناء على أهله وما إلى ذلك لوجدنا أنها كثيرة. تجد مثلا أن الله تبارك وتعالى يبين لنا في آخر سورة المائدة أنه لن ينفع العبد يوم القيامة إلا ما كان يتحلى به من صدق، وما كان يتخلق به في هذا المجال. في آخر آيتين في سورة المائدة قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فلن ينفع الإنسان يوم القيامة إلا ما قدمه من إيجابية وجهد في هذا المجال، في مجال الصدق مع الله سبحانه وتعالى ومع الناس ومع النفس ومع غيرها كما نبين. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. انظر بقى إلى الإيجابيات التي تحققت على التزام الصدق. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. واحد، ينفع الصادقين صدقهم. بعدين لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ثلاثة، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. فلن يفوز ويسعد ويرضى عنه خالقه ويعد له جنة عرضها السماوات والأرض وينفع العبد بين يدي ربه إلا أن يكون موصوفا بصفة الصدق. عندما تقرأ في موطن آخر تجد أن الله تبارك وتعالى جعل الصدق فارقا بين المؤمن والمنافق. هو إيه المنافق؟ يظهر خلاف ما يبطن، يقول بلسانه ما لا يعتقده بقلبه، في نوع من التعارض والتضارب بين ظاهره وباطنه، بين سره وعلانيته. لكن المؤمن سرا وعلانية مع الله تبارك وتعالى. فتجد القرآن الكريم يقيم الصدق فارقا ما بين أهل الإيمان وأهل النفاق. في سورة الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الآية بعدها بتقول ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. شوف المقابلة، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب مين المقابل؟ المنافقين، ويعذب المنافقين. فالصدق هو الفارق ما بين الإيمان والنفاق. في موضع آخر من كتاب الله تجد أن الصدق تتفرع عنه كافة أعمال الإسلام ويدخل في كل جزئية من جزئيات الإيمان، فأنت في حاجة إلى الصدق في إيمانك بربك، في اعتقادك بوجود خلق من خلق اسمهم الملائكة أو النبيين أو في يوم آخر، إقامتك للصلاة، إيتاؤك للزكاة، في حاجة في كل هذه الأعمال إلى أن تصاحب الصدق وإلى أن يرافقك الصدق في كل جزئية من جزئياته. فالصدق إذن يتفرع عنه كل هذه الأعمال وكل هذه الخيرات. وعندك الآية الكريمة في سورة البقرة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ده الاعتقادات، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، دي العبادات، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، دي في الأخلاقيات. وفي نهاية الآية إيه؟ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فتجد أن السمة التي وسم الله بها من حافظ على كل هذه الأعمال وقام بكل هذه التكاليف، قال أولئك الذين صدقوا. القمة، القمة التي تهيمن على هذا كله هي قمة الصدق. فما أجمل أن يترسم المسلم هذا المعنى. وبعدين عندنا حديث، إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يعني إيه؟ إن الصدق يهدي إلى البر، البر الأعمال، جماع الأعمال الصالحة، زي آية البر التي قرأناها منذ لحظات في سورة البقرة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله كذا. فالبر جماع الأعمال الصالحة. إيه اللي يودينا إليها؟ إيه اللي يجعلنا نتمسك بيها ونعيش على نهجها؟ حديث النبي، إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. لما تشيل القضية الوسطى دي يبقى إن الصدق يهدي إلى الإيه؟ إلى الجنة. نتيجة للصادقين الجنة بسبب أنهم عملوا الصالحات وأقاموا الطاعات التي أوصلهم إليها الصدق. إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. صديقا، ها دي درجة الإيه؟ الصديقية أعلى من كلمة صادق أو صدوق. صديق، صديق مبالغة في الصدق. فلن يصل الإنسان إلى مرتبة الصديقية حتى يتحرى الصدق في أقواله، في أفعاله، في نياته، في معاملاته، في اعتقاداته، في كل شيء. وهذه المرتبة، مرتبة الصديقية التي يصل الإنسان إليها من خلال تحري الصدق، تلي في الدرجة مرتبة الأنبياء، تلي مرتبة الأنبياء. والقرآن قال كده في سورة النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، أدي نمرة واحد، وبعدين والصديقين الاثنين، والشهداء ثلاثة،
والصالحين أربعة وحسن أولئك رفيقا.
الصدق طريق إلى كل خير وسبيل إلى كل بر ودليل الإنسان للوصول إلى رب العباد تبارك وتعالى. احنا اخواننا بنتعامل مع رب، رب خلق السماوات والأرض بالحق، وقال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. مفيش عند ربنا حاجة اسمها باطل، حاجة اسمها كذب، لا، خلقنا السماوات والأرض بالحق، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. وقال والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط. فكل أمور الله مبنية على القسط والعدل والحق، ليس فيها جور أو ميل أو ظلم أو ما إلى ذلك. وده بعض ما يشير إليه اسم من أسماء الله بنقرأه في القرآن، المؤمن الذي صدق مع من كانوا صادقين معه. الإنسان اللي يصدق مع الله ربنا يصدقه. وفي أحاديث بتبين الجزاء من جنس العمل في الحتة دي، إن تصدق الله يصدقك، هذا عبد صدق الله فصدقه الله أو فصدقه الله، يبقى الجزاء من جنس العمل. وقال أفلح إن صدق. فالله عز وجل الذي خلقنا والذي هدانا إلى الإيمان والإسلام وجعل السماوات والأرض مبنيين على أساس من العدل والقسط وأقام الوزن، أمرنا أن نكون صادقين. شوف كده يعني بسرعة كده اسمع العبارات دي. سيدنا نوح، رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، يبقى دخول وخروج بصدق. سيدنا إبراهيم، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. طب اللي بيعيش على لسان صدق يدخل مدخل صدق ويخرج مخرج صدق، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، ها، وقل رب أنزلني منزلا مباركا. ده الدعاء الأولاني، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللي ربنا أمر أن يقوله، رب أدخلني مدخل صدق. النتيجة يوم القيامة، ها، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد الصدق عند مليك مقتدر. فالصدق شيء يجلل خلق الله ويجلل ويعظم كل أعمال الله تبارك وتعالى. ونحن مأمورون من خلال هذا الذي يعرض علينا أن نكون من الصادقين وأن نعيش ما حيينا على الصدق، فإن الصدق طريق إلى كل خير. واسمع معي إلى عبارات رائقة وعبارات جميلة قالها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، بيقول إيه؟ يقول، هو بيتكلم عن منازل، المنازل يقول لك مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وتشرح لحضراتكم هنا من خلال شيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب في برنامج خاص بشرح مدارج السالكين، فبيكلم عن منزلة الصدق. فيقول إيه؟ يقول هي منزلة القوم الأعظم، هي منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين، تنشأ منه جميع منازل السالكين، والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. من لم يسر عليه على الصدق ده فهو من المنقطعين الهالكين. وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من أهل النيران. ميز الله المؤمنين عن أهل النار، مؤمنين في الجنة عن أهل النار في النار، ها، إنما يفتري الكذب
الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. لكن أهل الإيمان أوصلهم الإيمان إلى الجنان، وبه تميز أهل الإيمان عن أهل النفاق، وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطع، ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرع. الصدق، الصدق هو سيف الله الذي وضعه في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطع، ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرع. من صال به لم ترد صولته، من اعتصم واحتمى وتمسك به لم ترد صولته، ومن نطق به علت على الخصوم كلمته. السلام على الكلام، الكلام يوزن بميزان ذهب. ومن نطق به علت على الخصوم كلمته فهو روح الأعمال ومحك الأحوال والحامل على اقتحام الأهوال، والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال، وهو أساس بناء الدين وعمود فسطاط اليقين، ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين. ده كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين في الجزء الثاني، وهو يتحدث عن منزلة الصدق. من هنا يجب علينا نحن المسلمين أن نلتزم الصدق في أحوالنا كلها، وأن يكون دأبنا ومنهجنا نقل هذا الصدق إلى من ولاه الله تعالى أمرنا، أو ولانا الله تعالى أمره، حتى الأطفال الصغار الأولاد. يقول سيدنا علي رضي الله عنه، يقول: علم ولدك الصدق والصدق يعلمه كل شيء. علم ولدك الصدق والصدق يعلمه كل شيء. لما يكون صادق فعلا هيستحي ان يعمل معصية ويجي ابوه يقول له عملت كده ليه ولا عملت ايه، مش هقول له هيكذب عليه، لا، انما هيرتدي رداء الكذب، تبقى مشكلة. ومما يدل على اهتمام السنة بنقل هذا الأمر والاهتمام به إلى أطفالنا الصغار، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وكان معها طفلها، فنادت عليه: تعال أعطيك. قال: ماذا تعطيه؟ ماذا أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن تعطيه تمرا، أردت أن أعطيه تمرا. فقال: أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، تكتب عليك كذبة. لو قلت له تعالى أديك ولم تعطيه، أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة أو كذبة. يبقى إذن العملية مش سهلة. يجب علينا أن نتحرى هذا الأمر في حياتنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الأكبر، تذكر لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. وإذا بلغه عن أحد أصحابه شيئا من هذا، إذا بلغه عن أحد أصحابه شيء من هذا، كان يجد في نفسه حتى يعلم أنه أحدث توبة. يبقى كان شديدا كارها للكذب، وإذا علم من أحد أصحابه، علم شيئا من أحد أصحابه يتعلق بهذا الأمر، كان يجد في نفسه حتى يعلم أن صاحبه قد أحدث منه توبة. الكذب مصيبة، ولا بديل ولا مفر من أن نلتزم في حياتنا الصدق، فهو الخير كله في دنيانا وفي أخرانا، هو السبيل إلى أن نعيش في حياتنا آمنين مطمئنين سعداء، الثقة متبادلة فيما بيننا وبين بعضنا. ويعني يؤسفني
أن أجد مثل هذه الأخلاقيات يتعامل بها طبعا فيما بينهم وبين بعضهم في الغرب في أمريكا. لو أحسوا أو شموا أن فلان ده بيخدعهم أو بيتكلم كلام غير صدق مشكلة، إننا بيتعامل معاك على إنك صادق واللي بتقول عليه يعني 100%. فلو جرب عليك كذبا لقامت الدنيا لم تقعد. في حين إن إحنا للأسف الشديد في حياتنا بنجد مظاهر للكذب ما لا يحصى عد. ممكن نكذب على بعض في البيع والشراء، نكذب على بعض في الوعود، نكذب على بعض في حتى في الكلام العادي فيما بيننا وبين بعضنا، ها، وادعي شيئا لم اقوله او اقول شيئا لم ادعي. يعني مسائل تحتاج منا كمسلمين الى ان نعيد النظر في حياتنا، الى ان نعيد النظر في واقعنا. نحن في حاجة أيها المسلمون الكرام إلى أن نلتزم الصدق في أقوالنا وفي أعمالنا وفي نياتنا. أقوالنا لا يكون فيها كذب، وأعمالنا لا يكون فيها نفاق، ونياتنا لا يكون فيها رياء، وأخلاقنا سواء كانت قلبية ورع زهد حب خشية أو ظاهرية مع الناس كالوعود التي نتبادلها وكادعاء الحب فيما بيننا وما إلى ذلك، هذه كلها أمور ينبغي أن نلتزم فيها كمسلمين الصدق. ولا يمكن، لا يمكن ولا يقبل أن يعيش مسلم سليما نقي القلب طاهر الباطن والسريرة إذا كان يتعود كذب. مش ممكن. في معنى حديث كده، معنى حديث يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، وده علامات منافق. نبقى كده آية المنافق 3، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان. فلا يمكن أن يكون المسلم كذابا، مستحيل. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الإمام مالك في موطئه سئل: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. قيل: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. قال: لا. لاحظ إنه ده مش تبرير، ولأن ده التماس للعذر إن الإنسان يبقى بخيل ولا جبان، لا، لكن دي حاجات ممكن تبقى مع الإنسان حتى هو صغير. تجد الطفل الصغير لو في إيده شيء، لو في يده شيء يتمسك به ويعض بنواجذه عليه، ولو حاولت تأخذه منه مش ممكن. لكن لما يكبر ويعرف الكرم والإيثار وحب الخير للغير، ها، يبقى يتنازل عن هذا الشيء بمحبة ورضا. كذلك الجبن، ممكن تلاقي خواف ويرتعش، ها، ولما يجوا يقولوا له هنجيب لك العفريت ولا هنطلع لك الجنية ولا الكلام اللي الناس بتخوفهم بيه ده، يقوم الولد يخاف. طبيعة موجودة. لكن عندما يكبر ويجد الثواب الذي أعده الله تعالى للشجعان والجراء والمجاهدين وما إلى ذلك، يضحي بنفسه وماله في سبيل الله تعالى. فده مش تبرير، عشان تاخدوا بالكم، مش ممكن ده يكون تبرير لشيء يستعيذ منه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل. اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل. لكن ده بيعبر لك زي كده، ها، درس نفسي، درس نفسي للإنسان إن دي أشياء ممكن تكون في جبلة الإنسان، لكن لما يكبر ويعرف قيمة الأشياء على حقيقتها يرى إن الدنيا لا تساوي أن يحرص عليها وأن يتنازل عنها طواعية، فلا يكون جبانا ولا يكون بخيلا. طب أمال التالتة دي، أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. قال: لا. تلاحظ أن الطفل عمره بطبيعته ما عندوش اللوع ولا الكذب. لو واحد جه مثلا إلى صديق له ودق على الباب يقول له: يا فلان ابنه يقول له روح شوف مين في الباب. فيخرج ويجي لابوه يقول له عمي فلان عايزك يريدك بالباب. فيقول له قل له ابويا مش هنا، ابويا غير موجود. فيذهب اليه ويقول له ابويا بيقول لك هو مش موجود. ما عندوش اصلا الطفل، ما عندوش حته اللوع وانه يالف الكلام. وشهاده الاطفال ها شهاده مقبوله وماخوذ بها لانهم لا يعرفون الكذب. ده معنى يا اخواننا ايطبع المؤمن ايكون منجبا؟ قال نعم. بخيلا؟ قال نعم. كذابا؟ قال لا. لا. ناتي الى الخطوه التاليه. احنا اتكلمنا دلوقتي عن التاسيس لموضوع الصدق في عامه احوالنا واقوالنا واعمالنا ومع كل الناس. اذا كان هذا هو شان المؤمنين عامه فكيف بالدعاة الى الله تبارك وتعالى؟ لما النبي سئل ايكون المؤمن كذابا قال لا. طب ده في المؤمن العادي، ما بالنا بالمؤمن الداعيه الذي هو محل ثقه الناس، محل ثقه الناس، والذي ينظر اليه على انه رجل صاحب رساله، صاحب رساله، ويحمل على عاتقه امانه، ووضع في رقبته مسؤوليه انقاذ الناس من الضلال. طب كيف يكون انسان بهذا الشكل ويتوقع ان يكون كذابا؟ لا يكون صادقا. ممكن ازاي دي تيجي؟ بالله عليكم كيف يمكن مثل هذا؟ ها بنقول الداعيه محل قدوه وصاحب رساله ورجل دعوه، فتحقق الصدق في حياه الداعيه ألزم واهم من اي شيء اخر. حتى احنا عندنا في ما ينبغي ان يتحلى به الخطيب ما نسميه صدق اللهجه. صدق اللهجه، اما بتتكلم اوعى تفتكر انك بتتكلم من لسانك. اللسان ده ترجمان فقط. الشاعر يقول ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فاللي بيكلمك بيكلمك من قلبه، من وعاء داخلي فيه، واللسان فقط بيعبر. كما يقول بعضهم إن القلوب أوعية وإن الألسنة مغارفها، فمن حدثك بلسانه فإنما يغترف لك من قلبه ما بين حلو وحامض وملح وأجاج أو عذب وأجاج. فاللي بيحدثك بيحدثك منين؟ من قلبه. طب القلب ده لو كان فيه صدق، في إيمان، في صلة برب الأرض والسماء، الكلام هيخرج من القلب يصل إلى القلب مباشرة. ده اللي بقولك بنسميه عندنا في الدعوة أو في الخطابة صدق اللهجة. واحد مش بيقول كلام ما بيبيعش كلام، لا، هذا رجل قدوة. هذا رجل إذا تكلم من قلبه خرج من قلبه فوصل إلى قلب المستمعين. ومن يقول لك من ما خرج من القلب وصل إلى القلب، وما خرج من اللسان لا يجاوز الأذان. لذلك الداعية لازم يكون على هذا النحو صادق. وبعدين تعالى بقى نبص كده مع الدعاة الأوائل، مع النبي عليه الصلاة والسلام سيد الدعاة، ومع من سبقه من الأنبياء رضوان الله تعالى عليه، صلى الله عليهم وعلى نبينا وجميع أنبياء الله ورسل الصلاة والسلام. ربنا يقول عن سيدنا إبراهيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. ويقول عن سيدنا إدريس واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ويقول عن سيدنا إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ويقول عن سيدنا شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. كل ده بيعبر عن معنى الصدق اللي بنقول عليه. وهو ده الرصيد اللي ينفع الداعية لما يجي يتكلم ويحسوا منه انه راجل صادق. خلاص يعني ما بيجاملش، لا ينافق ولا يرائي ولا يتطلع إلى جلوس على كرسي ولا يتطلع إلى اعتلاء منصب ولا يريد أن يحرص على منزلة في الدنيا لدى زيد ولا عمر. لا 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 لا، ده إنسان يقول بلسانه ما يعتقده بقلبه بصدق وإخلاص وإيمان وحب ورغبة في هداية الآخرين. هو ده اللي تنفع دعوته، وهو ده اللي ربنا يستجيب ليه والناس تستجيب لدعوته. تعال كده شوف بعض المواقف من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. حضراتكم عارفين إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل عليه الوحي جاء إلى قومه ونادى يا بني كذا يا بني كذا يا بني كذا، ناداهم قالوا هذا محمد على الصفا ينادي، فاجتمعوا. فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ شوف يا أخوانا، شوف يا أخوانا الصدق، صدق بيعمل إيه؟ أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي، أنا شفت بعيني خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. يا سلام على الشهادة، يا سلام على القوة في الإجابة. هم ما بيقولوش كلام ده من فراغ، ده كان النبي مشهور فيما بينهم بهذا الوصف، الصادق الأمين. قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة. أدي موقف. في موقف تاني لما ذهب أبو سفيان بن حرب إلى الشام في تجارة وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام بكتاب إلى هرقل يدعوه فيه إلى الإسلام، فطلب هرقل أن يؤتى ببعض العرب الذين يعرفون هذا الرجل ليسألهم عن حاله. فكان موجود أبو سفيان ومجموعته من العرب اللي كانوا بيتجروا في هذا الوقت في الشام، فمثل بين يديه وجلس وبدأ هرقل يطرح أسئلة ويجيب عليه أبو سفيان. والحديث موجود في بداية صحيح البخاري كتاب بدء الوحي، موجود الحديث بطوله. يهمنا النقطة إنه بيقول له إيه، هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال لا. هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. فقال في تعليقه بقى اللي هو هرقل، قال سألتك هل يكذب فقلت لا، فقلت ما كان الله ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. يبقى دي مؤدية لدي، طالما أنك صادق في حياتك مع نفسك ومع الناس حولك ومع منهجك ودعوتك، فأنت إذا لن تكذب على الله تبارك وتعالى. أدي موقف تاني. موقف ثالث يدلنا على صدق النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته إلى الله، وإنه ده كان طريق إلى تأليف قلوب الناس حوله. قصة يقول فيها صاحبها سيدنا عبد الله بن سلام أحد أحبار اليهود، يقول حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجفل الناس إليه كأنهم ذهبوا إليه وحضروا بين يديه، فكنت في من انجفل، فنظرت في وجهه فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. شوف الكلام، انظر إلى الموقف ودلالاته. نظرت في وجهه فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. أتمنى لو يكون هذا فينا نحن الدعاء إلى الله تعالى، إن الناس تحس من كلامنا، من نظراتنا، من حرصنا عليهم من حبنا ليهم إن إحنا فعلا نبغي الخير لهم ونتمنى أن يأخذ الله بأيديهم إلى طاعته. لا بنبغي لا مصلحة ولا شهرة ولا نريد أن نعتلي منصبا ولا أن نرقى مكانة، لا 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 لا، إحنا فعلا ها زي ما الأنبياء كلهم قالوا وربنا حكى هذا الكلام، ها كذب القوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كل الأنبياء في سورة شعراء تلاقي كل الآدي وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. سيدنا نوح، سيدنا هود، سيدنا صالح، سيدنا لوط، سيدنا شعيب، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في آيات أخرى قل ما أسألكم عليه من أجر ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجر إلا على الله، وهكذا وهكذا. فلما شافوا سيدنا عبد الله بن سلام قال نظرت في وجهه فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. إذن الداعية إلى الله تبارك وتعالى رصيد الحقيقي عندما يخاطب الناس مدى صدقه، مدى صدقه قد إيه، مدى ها مدى صدقه ومدى محبته لبلوغ الدعوة إلى الناس وكونهم إن شاء الله تبارك وتعالى من الطائعين لله عز وجل. ربنا عز وجل يقول لنا في القرآن الكريم بعض آيات فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الخير لك في أن تصدق مع الله تبارك وتعالى. طب نسأل ما مظاهر الصدق في حياة الداعية إلى الله تبارك وتعالى. احنا اتكلمنا عن الصدق في عامة في حياة الناس عامة الأقوال والأعمال والنيات والأخلاقيات، لكن الداعية له مزيد من هذا. الداعية يكون صادقا مع ربه، يكون صادقا مع ربه فلا يستعين إلا به ولا يلجأ إلا إليه ولا يرجو سواه، ها مع الله سبحانه وتعالى يأوي إلى ركن شديد. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. طب إذا كانت الناس مطلوب منها أنها تنفذ الكلام ده، أليس من باب أولى أن ينفذ ذلك الداعية؟ فيتوكل على الله، يتوكل على الله، ها فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وتكون دائما وأبدا واثقا فيما وعد الله به المؤمنين ومطمئنا إلى أن دين الله منصور وإلى أن كلمة الله عالية وإلى أن كلمة الذين كفروا دائما وأبدا هي سفلى. فيبقى فيه صدق مع الله، وصدق مع الله مش كلام إنما التزام ذاتي، ذاتي، قيامك لليل، حرصك على ذكر الله تبارك وتعالى، التزامك بأعمال الخير في كل أقوالك وأفعالك. إذا كنت إمامي فكن أمامي، إذا كنت إمامي فكن أمامي. فصدقك مع الله يقتضي منك أن تخلص العبودية لله وأن تستعين به وأن تسلم وتفوض أمورك إليه وأن تكون واثقا في موعود الله عز وجل وتحققه وإن طال الزمن. يبقى الصدق مع الله سبحانه وتعالى. طب الصدق مع الرسالة اللي انت بتبلغها، صدق مع الرسالة، انت معاك نور، معاك هدى، موعظة، شفاء، رحمة، روح، صراط مستقيم، نور مبين، كلمة الله إلى العالمين، معك القرآن الكريم، ومعك إلى جانب ذلك ما فسر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القرآن، لأنه كان قرآنا يمشي بين الناس، كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. فإنت صدقك في دعوتك تقتضي منك أن تكون أمينا في النقل، تذكر آية، آية صحيحة، تذكر للناس مكانها إذا لزم الأمر. لا تذكر من الأحاديث إلا ما أنت واثق من صحته وتبلغه وتبين للناس، فيبقى صدقك مع الدعوة يقتضي أمانة التبليغ ويقتضي إظهار الحق، يقتضي لو عندك حق في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتمه، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. يبقى الصدق مع الله والصدق مع الرسالة التي وهبك الله ومنحك إياها وجعلك أمينا عليها، جعلك أمينا عليها وأنت فيها وارث الأنبياء، فالعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يبقى الصدق مع الله، تستعين بالله، تلتزم بطاعة الله، تثق بموعود الله، الصدق مع الرسالة التي بين يديك، تقول الحق ولا تكتم منه شيئا، وأن تكون أمينا في النقل ومعتمدا على ما هو صحيح من الأدلة وما إلى ذلك. الصدق مع الناس، الصدق مع الناس، أنت لهم كما يقولون كالعود بالنسبة للظل، ولا يستقيم الظل والعود أعوج، واثنان إذا صلح صلح الناس، العلماء والأمراء، والملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك، فأنت كرجل داعية حاكم على الناس جميعا. ويكفي أنك تقف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت قدميك الرئيس والوزير والمحافظ والاقتصادي والمحامي، كلهم يجلسون تحت قدميك، وأنت في مقام الموجه والناصح الذي تقول فيسمع لقولك، وتشير فيؤخذ بمشورتك، وتنطق فيؤخذ الحلال والحرام من فمك وما إلى ذلك. يبقى لازم تكون صادق مع الناس دي، ما ينفعش نغشهم. النبي يقول من غشنا فليس منا. إذا كان الغش في البيوع والمعاملات، في بيع ولا شراء، كلام خايب من أمور الدنيا، فما بالك بمن يغش الناس في دينهم، بمن يلبس عليهم الحق بالباطل، بمن يقول لهم في الله قولا بغير علم، أو يفتري على الله تعالى الكذب. ده من أسوأ الأشياء. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ودي بقى أوجهها لكل من يعطي لنفسه الحق في أن يتكلم في دين الله وليس معه أي سلاح ولا أي زاد. ها فين الصدق؟ فين الصدق؟ ده أنا لو تكلمت في الطب هيجي أي واحد يقول لي أنت مالك ومال الطب، أنت راجل بتاع دعوة مالك ومال انك تتكلم في الطب. لو جيت افتي في الهندسه انت مالك ومال الهندسه. لو جيت افتي في القانون والمحاماه وما يسير بين الناس بالمشكلات يقول لك انت مالك ومال الكلام ده. يا اخي اسال مجرب ولا تسال طبيب، الكلام اللي بيقولوه الناس ده. طب لماذا في حياتنا نجد تجرؤ الناس على الفتوى بغير علم وعلى التاليف في دين الله دون اي ارضيه، بل واتهام أهل العلم وأهل الفضل، اتهامهم وشتمهم وسبهم ولعنهم والتكلم في حقهم لمجرد أن بيقولك أنك أنت غلطان، أنت بتعمله دائم الصح. يبقى الصدق يقتضي الصدق مع مين؟ مع الله، والصدق مع الرسالة، والصدق مع الناس. نقطة أخرى، الصدق مع الدعوة، الصدق مع الدعوة التي تقوم بها، ويكون ذلك ببذل أقصى الجهد في سبيلها. تتعب لأجل أن تستريح فيما بعد. ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له إيه؟ قال له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فكان يستعين على تحمل هذا القول الثقيل بقيام في الليل ودعوة في النهار. وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الله في أي لحظة من اللحظات. يبقى الصدق مع الدعوة يقتضي أن تكون باذلا لها أقصى المجهود وتطرق لها كافة الأسباب والأساليب. تألف كتب فيش مانع، تتكلم على منبر فيش مشكلة، تخاطب الناس من خلال قناة فضائية فيش مشكلة، تعلم الناس من خلال الدعوة الفردية هذا مطلوب، تدعو الناس دعوة عامة في المسجد من خلال درس علم أو ما إلى ذلك هذا أيضا مطلوب، تحل مشاكل الناس، تجيب عن أسئلتهم واستفساراتهم، كل هذه أمور مطلوبة أن تبذل فيها أقصى الجهد حتى تكون صادقا مع دعوتك. آخر نقطة، الصدق مع النفس. الصدق مع النفس بأن تكون حريصا على الإخلاص، حريصا على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن تجدد الثقة وتلتزم بالتفاؤل. مفيش حاجة اسمها مستحيل، مفيش حاجة اسمها ربنا يخذلني. أنا طالما نصرت دين الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فتجدد الثقة بنفسك، أنا بعمل لله وأنا معتمد على الله وأنا متوكل على الله تبارك وتعالى وسينصرني الله عز وجل. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان في أحلك الظروف وفي أشد المواقف كان يقول أنا رسول الله ولن يخذلني أبدا، ولما كان يجيل الصحابة يشتكوله من شدة ما يلاقون كان يقول والذي نفسي بيدي، معنى حديث يعني لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل ونهار، لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل ونهار حتى لا يترك بيت مضر ولا وبر ولا شجر إلا أدخله الله في هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه خباب بن الأرت يقول أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، فقعد وهو محمر الوجه ثم قال قد كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصد ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. شوف الثقة، شوف التفاؤل، شوف اليقين في موعود الله تبارك وتعالى. كل هذه أيها الإخوة الكرام معاني يستلزمها تحلي واتصاف الداعية بالصدق. يبقى الصدق مع الله، الصدق مع الرسالة، الصدق مع الدعوة، الصدق مع النفس، والصدق مع الناس. يعني بالعربي الصدق في كل أحوالك، في كل أحوالك وعقلك. لا تستجز لنفسك إنك تكون كذاب، ولو ظهر لك أن النجاة في الكذب، لا لا أكذب، لا أكذب، عليكم بالصدق، وإن ظهرت فيه الهلكة فإن فيه النجاة، وإياكم والكذب وإن رأيتم فيه النجاة فإن فيه الهلكة. ده معنى حديث. يبقى معنى كده لازم نلتزم بالصدق، والحديث يقول عليكم بالصدق، عليكم بالصدق. عليكم دي بتفيد إيه؟ ها، اسم فعل أمر معناه إلزموا، إلزموا لحد ما توصل في النهاية إلى أن تكون صديقا، إلى أن تكون صديقا. علماءنا ليهم بعض كلمات في مسألة ما يتعارض مع صدق الداعية فيما يبلغه عن الله وفي دعوته إلى الله، بعض مظاهر كده. أما تيجي تلاقي واحد يقف يوم يقعد يمدح، يمدح ويطري ويقول في حق زعيم وزير رئيس أي حاجة، يقعد يقول كلام ما أنزل الله به من سلطان، ها ده نوع من أنواع النفاق، نوع من أنواع الرياء والمداهنة التي لا يقبلها الإسلام. لا يقبل الإسلام أن تكون منافقا لأي إنسان مهما علت درجته. يقول لك كده: لا يشم عبد رائحة الصدق، لا يشم رائحة الصدق من داهن نفسه أو غيره. شوف، لا يشم رائحة الصدق، لا يشم رائحة الصدق عبد داهن جامل، أطرى، اتكلم بثناء ممقوت وممجوج في حق فلان أو علان. شو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، سيد العالمين، سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم، الجن والإنس، يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فقولوا عبد الله ورسوله، فإنما أنا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد الله ورسوله. ولما واحد جه وكان بيرتعش عندما رأى، قال: هون على نفسك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة من قريش، أو تأكل القديدة في قريش، العيش الناشف ولا الجبن القريش ولا أي معنى. المهم، مسألة المدح المبالغ فيه والثناء الزائد، ها، هذا ممقوت ولا يجوز. وحتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: إن كنت مادحا لا محالة، لا محالة يعني خلاص لابد هتقول، تقول: أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا وحسيبه الله. يبقى أنت ألجأت المسألة في النهاية إلى مين؟ إلى الله سبحانه وتعالى. لكن ما إيه؟ ما جزمتش في إنه ده في كذا أو كذا. يبقى مطلوب مننا يا أخوانا مسألة المجازفة في المدح والثناء والكلام ده، ينبغي علينا كدعاء أن نتوقف عنها، ونقول كما علم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظننت في إنسان خيرا تقول: أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا خيرا شيخنا، وجعلنا جميعا في ميزان حسنات حضرتك.
جميعا
يعني.
يا رب، جميعا.
الله يبارك فيك. أنا بس ليه حضرتك أخت يعني وكده، أختي ف يعني هي فضل لها حاجات بسيطة وتختم القرآن، بتدرس القرآن يعني وكده على إيد معلمة يعني.
نعم.
فزوجها حضرتك منحها إن هي تكمل، وهو متضرر من الموضوع دوت ومش عايزة تكمل يعني. فهي يعني وبتقول ان هو لما بيجي صلاه الفروض بيخليها بامورها ان هي تجيب له حاجات يعني خاصه بيه قبل ما يتصلي الفرض، فحاجات من هذا القبيل يعني. وهي كانت طالبه الطلاق بخصوص يعني ان اللي هو بيحصل معاها ده في البيت، فكنت عايز اعرف راي فضيلتك في هذا الموضوع.
حاضر حاضر،
جزاكم الله عنا خيرا.
بارك الله فيك. عليك معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي.
ازيك فضيلة الشيخ؟
اهلا بيك يا اخي.
بارك الله فيك يا رب.
الله يتقبل منكم.
ممكن اسال حضرتك بس الدعاء؟
ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، ويحقق لنا ولكم ما تصبو اليه الامال يا رب.
جزاكم الله خير ان علمتم. وفضيلة الشيخ ارجوك ادعي لي ربنا يرد لي اطفالي الاربعه
يا رب يا رب.
انا ظلمت فيهم، زوجي اذاني جدا لدرجه انه مضيني وصلات امانه وبهدلني والكلام ده، فارجوك ادعي لي الاولاد.
ربنا يجمع شملك بيهم يا رب. جمع الله بينك وبينهم على الخير.
أستاذ حضرتك بس رقم تليفون حضرتك لسه؟
ممكن من خلال الكنترول إن شاء الله. طيب، هو الأخ اللي كان بيسأل على موضوع الأخت، أخته اللي هي زوجها بيعوقها في مسيرها إلى الله تبارك وتعالى، وأحيانا في بعض ما تقوم به من صلاة فرض ممكن يعطلها ويطلب منها أعمالا تقوم بها. يعني شوف: وأوذوا في سبيلي، وأوذوا في سبيلي، ها، يعني إذا كانت تؤذى والإزاء يكون في سبيل الله تبارك وتعالى، فلتصبر ولتعطي من نفسها القدوة الحسنة والأسوة الطيبة لهذا الزوج، وتبين له أن دينها ومحافظتها على فرائضها وقيامها بأوامر الله تبارك وتعالى هو السبيل إلى إدخال السرور والسعادة عليه. ولا تنسى أن تلجأ إلى الله تبارك وتعالى، ودائما وابدا تدعو الله عز وجل ان يؤلف بينه وبينها، وتستمر في حفظها للقران الكريم ان لم يتيسر عن طريق المحفظه. فالان الاشرطه والكاسيتات وحتى السيديهات والكلام ده كله ممكن يحقق لها بعض الشيء لحين ما ربنا ييسر الخير والامور تهدى وتعود المياه الى مجاريها، وتشوف هي اذا كانت مزعله في حاجه بتجعله يتخذ هذا الموقف. يعني يا ريت تحاول تشوف ايه اللي بيضايقه وايه اللي بيزعله وتتخلى عنه، لعل الله يصلح ذات بينهما. وده من رأيي طبعا أفضل وأحسن وأجمل وأليق من إن احنا نفكر في موضوع انفصال أو طلاق أو ما إلى ذلك مما يفتت شمل الأسرة ويبعثرها هنا وهناك، ويكون الضحية الأولاد إن كان في أولاد، أو هي على الأقل تكون هي الخاسرة الأكبر. لكن نتمنى من الله عز وجل أن ربنا يصلح حال الزوج ويكون عونا لها على هذه الطاعة، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالصبر وبإيه وبالدعاء لله سبحانه وتعالى، وبمقابلة ما قد يكون من إساءة بإحسان له. وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين القلوب. كذلك ندعو الله سبحانه وتعالى للأخت التي اتصلت أن يجمع بينها وبين أولادها على خير، وأن يصلح ذات بيننا جميعا. طيب، هو بقيت نقطة أشار إليها أيضا سلفون الصالح. يقول حارث المحاسبي، يقول الصادق، احنا في المرة الأولى قلنا إيه؟ قلنا لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره. يبقى ما فيش حتة مجاملة وأقعد أقول خطب أدبش خطب في مدح فلان ولا فلان، لا الكلام ده لا. يقول أيضا حارث المحاسب، يقول الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه. الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه. يبقى أنت همتك وتوجهك وشغلك الشاغل إن ربنا عز وجل يصلح قلبك ويصلح بك غيرك، والله لو إنه حتى الناس كلهم تحولوا إلى أن يكونوا ضدك. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يعتبر لوحده وألقي في النار ولم يكن يعني عملية كانت، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ها زي ما حضرتك عارف ذهب إلى أماكن وراح هنا وإناك وفعل به ما فعل، وألقي عليه الأذى وأدمي عقبه وشج رأسه وكسرت رباعيته، ها ومع ذلك صابر لم يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من عمله. يعني دايما أعماله فيما بينه وبين ربنا، هو بيعمل لمين؟ هو بيعمل لله. كتبوا عنه، قالوا عنه، مدحوا فيه، أثنوا عليه، الكلام ده كله ما يهموش. ده هو بالعكس، ده هو عايز الناس ما تعرفش، وربنا وحده هو الذي يطلع. ولا يكره أن يطلع الناس على السيء من عمله. لو واحد وجهه إلى شيء هو فيه مقصر ما يزعلش، ما يتضايقش، لأنه عايز إيه؟ عايز ربنا هو اللي يرضى عنه، ربنا هو اللي يحبه، ربنا هو الذي يجعله في المقبولين والمرضي عنهم. إذن الصادق، الداعية الصادق مع الله سبحانه وتعالى هو الإنسان الذي يعمل لله وفقط، هو وقف لله، فلا يعمل إلا لله، ولا ينطق إلا لله، ولا يتحرك ولا يسكن إلا بأمر الله. فإن فعل الإنسان ذلك ودعا الناس إلى الله، وجد الأذان الصاغية، ووجد القلوب المفتوحة، ووجد الهداية تنزل على قلوب المستمعين، فينزل عليها كلام ربنا وحديث رسولنا صلى الله عليه وسلم من فيه كالماء البارد على الظمأ، ويكون له الأجر العظيم بقدر ما يهدي الله تبارك وتعالى على يديه من خلق أو من عباد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الدعوة علم وأصول ورحابة صدر وقبول، ودعاة تهدي للحسنى وبهدي الرحمن تقول وكتاب